أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات اليوم في هذه الخطبة سوف أتحدث إليكم في موضوعات سريعة لأننا نمر بظرف استثنائي سأتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى أول هذه الموضوعات هو واقع الأمة المسلمة وخاصة ما يسمى بالأقليات المسلمة التي تعيش مع أكثرية غير مسلمة وكيف تكونت هذه الأقليات في الظروف التاريخية المعاصرة وكيف تعيش هذه الأقليات مع الأكثرية التي تحيط بها؟ لأن في كثير من الحالات قد نجهل واقع ناس من المسلمين يعيشون كأقلية إلى أن يحدث حادث، فعندئذ نتنبه ونحاول أن نفهم. ومن هذه الأقليات الكبيرة التي تقدر بعشرات الملايين الأقلية المسلمة التي تعيش في الصين. وهناك في الصين منطقة فيها كثير من المسلمين وأصلها أرض إسلامية، هذه الأرض هي تركستان الشرقية، وقد احتلتها الصين عام 1939، ثم أعلنت ضمها إليها نهائيا بعد 10 سنوات من احتلالها، وطغت ثقافة الصين وخاصة الفكرة الشيوعية الإلحادية على البلاد، وأصاب المسلمين ما أصابهم من هذا الفكر. هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في هذه المنطقة وغيرهم يعيش في مناطق أخرى في الصين، هؤلاء يمرون في هذه الأيام بإحدى محنهم المتكررة، وكثير من الناس يجهلون هذه المنطقة التي ترجع في أصولها القومية اللغوية إلى الأصل التركي. ولذلك تجدون تركيا تتحرك في مثل هذه الحالات، لأن هناك روابط تجمع بين هؤلاء المسلمين وأولئك. هذه الأقليات المسلمة تعيش في كثير من الأحيان الظلمة والقهرة، وتعيش كثيرا من حالات الاضطهاد والمحاصرة. وهؤلاء المسلمون في أرضهم الغنية بالبترول والغاز بالنسبة لأراض أخرى في الصين هي محل مطامع كبيرة، وبالتالي عمدت الصين باستمرار إلى تغيير طبيعتها السكانية، وهذه إحدى المشكلات الرئيسية وخاصة في المدن الكبرى التي في تركستان الشرقية، والتي يقال عنها سينكيانغ وشينكيانغ، يعني ألفاظ متعددة. هؤلاء الناس محاصرون في مساجدهم، محاصرون في ثقافتهم، محاصرون في كثير من أحوالهم، ويعيشون حالة من حالات الشعور بالقهر والاضطهاد والمحاصرة، وغمرهم بطوفان من الجنسية الصينية الأخرى الهان، ويعيشون هذه الأوضاع المأساوية. ومشكلتهم الجديدة التي أشعلت فتيلا من الاحتجاج هي الظلم الذي وقع على 2 من عمالهم الذين قتلوا ولم ينصفوا، فشعروا بالتحيز وبالقهر وبالضغط، فانفجرت هذه الأوضاع التي ذهب ضحيتها 156 قتيلا حسب الأنباء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمن مات من شهداء المسلمين، وأن يفرج عن المسلمين وعن الأقليات الإسلامية التي تقدر بأكثر من ثلث المسلمين في العالم. أكثر من ثلث المسلمين في العالم يعيشون كأقليات في بلدان غالبيتها من غير المسلمين، وكلهم يعاني وبدرجات متفاوتة. وهذا الأمر يصل بنا إلى الأمر الثاني هنا محليا، نحن في هذه البلاد في ألمانيا خصوصا وأوروبا والغرب عموما. هذه الحالة الثانية هي حالة الحقد والكراهية والاتهام للإسلام والمسلمين بأنواع التهم التي بدأت تؤتي ثمارها شعارات بطرد المسلمين وأذن للمسلمين، وتشريعات أيضا تحاصر المسلمين وتضطهدهم ويختارون رموزا. ففي بلاد يمنعون المسلمة أن تدخل إلى مدارس الحكومة، وفي بلاد كألمانيا يمنعون المسلمة المحجبة أن تكون موظفة في الدولة وخاصة في التعليم، ويتفننون بوسائل الإعلام بالتسابق إلى محاصرة المسلمين وخاصة أيام الانتخابات، وألفاظهم المتكررة في محاصرة المهاجرين تدفع كثيرا من الناس إلى الحقد وإلى الكراهية. فهناك ناس من السياسيين وغير السياسيين يتحدثون باستمرار بنغمة عنصرية حاقدة، ثم إذا وقع أمر من الأمور أنكروا، ولكنهم هم الذين مهدوا لمثل هذه النتائج المأساوية والمواقف النفسية والأحقاد التي يشحنون بها الناس. وكل إنسان ما تدري كيف يتصرف إذا كان مشحونا بالحقد وبالكراهية. إن الذي جرى لهذه المسلمة البريئة في دريسدن مروى الشربيني رحمها الله تعالى من اعتداء سافر، وما تبعها أو صاحبها من أذى لحق بزوجها إذ دخل الشرطة من أجل أن تسيطر على الموقف داخل المحكمة، فما وجدت إلا أن تطلق النار على رجل اشتبهت أنه هو الذي قام بالجريمة، وكان هذا الرجل هو زوج الضحية رحمه الله تعالى وعافاه مما ألم به. فهناك حالة من الهستيريا حتى داخل رجال الأمن، وصورة من الكراهية مصنوعة للإنسان المسلم للونه وشكله ولباسه ودينه. وهذه الصورة إنما صنعت من قبل جهات تريد أن تحاصر الإسلام الذي يتحرك اليوم في العالم أجمع من أجل أن يفهمه المسلمون كما أنزله الله عز وجل، وحتى يعبر عن هذا الدين التعبير الإنسانية الحضارية المناسب. فهناك جهات تكره هذه العودة للمسلمين وتحاول عرقلة هذه العودة وتشويه أعمال الذين يحاولون تجديد الإسلام وإحياء الإسلام في المسلمين. فيا إخواني، الله تعالى يبين لنا هذه الحقيقة التي ينطلق منها إسلامنا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونحن ندين بمنطق إسلامنا كل اعتداء على النفس البريئة وعلى الناس الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم بهدوء واطمئنان، ولا يطالبنا الإسلام إلا بالتصدي لعدوان المعتدين وظلم الظالمين وطغيان الطغاة. فالذين يعتدون على المسلمين لا بد أن يتصدى لهم المسلمون بوسائل تتناسب مع ظروفهم ومع بيئتهم التي يعيشون فيها، وبحيث إن شاء الله بالمثابرة والصبر تصل إلى النتائج. لا يصح أن يضرب المسلمون ويسكتوا، فلا بد أن يكون هناك من ينكر ومن يسعى من أجل إشعار المجتمع بأن هذا ظلم كبير وينبغي أن لا يتكرر، وأن على المجتمع بمؤسساته الحكومية والاجتماعية والثقافية واجب تحصين الأقليات من الكراهية. وأول الخطوات أن تتوقف هذه الجهات عن المتاجرة بالمهاجرين وخاصة المسلمين في معاركهم الانتخابية وأحقادهم التاريخية ونظرتهم إلى المتغيرات التي تحدث في مجتمعاتهم. فعدم قدرتهم على استيعاب هذه المتغيرات والتعامل معها إنسانيا وقانونيا يدفعهم إلى تصريحات وتصرفات تزرع الحقد والكراهية في الناس. وأخيرا إخواني الكرام، نحن في هذه المدينة نعيش كأسرة واحدة والحمد لله، وقد عشنا سنوات وسنوات مع الأخ الفاضل محمد المؤمني رحمه الله تعالى، الذي وافته المنية البارحة بعد العصر هنا في آخن. والأخ محمد المؤمن عندما أتى من مصر قبل عشرات السنين إلى هذه البلاد أتى مؤمنا يريد الخير لنفسه وللناس، وكان قدوة في كثير من المجالات التي عاش فيها مع الناس. فهو رحمه الله تعالى جاء مؤمنا يحب الله ورسوله، فحافظ على هذا الإيمان في قلبه، وعندما احتك بالناس لمس الناس الذين عرفوه منذ أيامه الأولى هذه العاطفة الدينية وهذا الحب لإسلامه والاعتزاز بهذا الدين، فكان مصدر اعتزاز للجميع. الشيء الثاني أن هذا الأخ المؤمن عندما أسس الأسرة المسلمة واختار زوجة أختا طيبة صالحة وهي من الأخوات الذين يشهد لهم بالخير الأخت أريكا، فعاشت معه الحياة الزوجية وأنجبوا مجموعة من الأبناء عاشوا أيضا معهم الحياة الإيمانية وعاشوا أيضا السلوك الإسلامي، ونراهم ورأيناهم منذ نشأتهم الأولى وشبابهم المبكر إلى أن أصبحوا آباء وأمهات، رأينا فيهم حبهم لدينهم واعتزازهم بهذا الدين وحرصا على التمسك به في هذه الظروف التي عاشوها في هذه البلاد، فكان أثره أيضا وأثر زوجته في البيت أثرا طيبا، وخاصة في النواحي الأخلاقية والسلوكية في أبنائه. الذين عاشوا مع الأخ محمد رحمه الله تعالى يشهدون له بنبل الأخلاق وطهارة اللسان وعفته، وأيضا بحسن الظن بالمسلمين والبعد عن الترهات وسفاسف الأمور التي تشغل أوقات كثير من الناس، ويشهدون له أيضا بأنه وفي لإخوانه وأحبابه، وكل من له صلة به يشهد بأنه كان محبا لهم محترما لهم ومتفقدا لأحوالهم، يسأل عنهم إذا غابوا عنه مدة من الزمن، ويبقى على هذه الصلة الأخوية متقدة أيضا. وأيضا الأخ محمد رحمه الله تعالى كان غيورا على أجيال المسلمين، ومن غيرته أن ما عنده من إمكانات كان يحاول أن يقدمه لأجيال المسلمين. وقد حدثني من كان يعتني بهم وهم شباب في مراحل دراستهم، لأنه كان يعمل مدرسا رحمه الله فترة من الزمن، من اعتنى بهم وكان يعطيهم الدروس الخصوصية لتحسين أوضاعهم الدراسية وتحريضهم على التفوق وعلى أن يكونوا فاعلين منتجين في هذه الحياة، وهذا كله يصنعه بصمت وبعيدا عن الأضواء، فرحمه الله رحمة واسعة. ونظرا لأن الوقت ضيق لا نستطيع أن نتوسع في الحديث عن الأخ الحبيب الكريم محمد المؤمن رحمه الله تعالى، وسيكون بعد الصلاة مباشرة صلاة الجنازة، وعقب صلاة الجنازة مباشرة الانطلاق إلى المقبرة والدفن اليوم، وإلا سيتأخر إلى الأسبوع القادم. فالوفاة كانت البارحة واليوم الصلاة والدفن إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله بعد الصلاة نبقى فنصلي صلاة الجنازة وندعو لأخينا ولأسرته. أسأل الله عز وجل لأخينا الرحمة ولأهله الصبر والسلوان. أقول هذا وأستغفر الله.